دعونا نغوص مباشرة في أمر استثنائي اليوم. بين أيدينا الآن التقرير الأحدث لعام 2026 المعروف بتقرير تيكوينكين. ولمن لم يقرأ هذا التقرير الضخم، هو ليس مجرد مقال صحفي أو نشرة أخبار سريعة.
صحيح.
بل هو تجميع هائل ومكثف لمجزآت استخباراتية وتحليلات عميقة لأسواق المال وبيانات دقيقة لسلاسل الإمداد العالمية. التقرير يقوم بتشريح 6 أحداث ضخمة، أو يعني لنقل زلازل عالمية وقعت جميعها في أقل من 24 ساعة.
24 ساعة فقط، نعم.
بالضبط، نحن ننظر إلى بيانات توثق كيف أعيد رسم حدود الأمن القومي، وكيف قلبت موازين الاقتصاد الرقمي رأساً على عقب، وصولاً إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم الترفيه. هناك الكثير من العناوين الرنانة التي تغطي القشور. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع وننتقل من مجرد قراءة الأخبار إلى فهم الجوهر الصلب، حيث تتصارع الخوارزميات وتصنع الأجهزة مستقبلنا.
المذهل هنا هو كيف أن هذه الأحداث الستة التي قد تبدو على الورق وكأنها تقع في جزر منعزلة، هي في الواقع متصلة ببعضها البعض بخيوط دقيقة جداً.
كيف ذلك؟
يعني هي تعمل تماماً كأحجار الدومينو في حرب باردة جديدة تعتمد كلياً على السيليكون. التقرير يكشف بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد برمجيات لطيفة أو تطبيقات مساعدة نستخدمها لكتابة نصوص أو توليد صور.
صحيح، لم يعد مجرد تطبيق دردشة.
100%، بل تحول إلى بنية تحتية صلبة. لقد أصبح محركاً أساسياً للسيادة الوطنية وصناعة القرار الميداني.
وهذا التطور من برمجيات مساعدة إلى بنية تحتية يأخذنا مباشرة إلى المحور الأول في تقرير تيكين، وهو ساحة المعركة الخوارزمية. التقرير يفتح صفحاته بتفاصيل تفاصيل مرعبة حقيقة عن هجوم سابران استهدف البنية التحتية الحساسة في دولة الإمارات. نحن لا نتحدث عن اختراق لموقع إلكتروني، بل نتحدث عن استهداف أنظمة سكادا التي تتحكم في توزيع الطاقة الكهربائية وشبكات البنوك المركزية وحتى أنظمة الملاحة للطيران.
عندما نقرأ عن هجوم على منشآت حيوية، يتبادر إلى الذهن فوراً فيروس توكسنت القديم الذي استهدف أجهزة الطرد المركزي.
هذا هو التشبيه الكلاسيكي، نعم، لكن التقرير يشدد على أن المقارنة هنا خاطئة تماماً. ستوكسنت كان أشبه بصاروخ موجه مبرمج مسبقاً، بينما الهجوم الجديد قاده ما يصفه التقرير بالذكاء الاصطناعي الهجومي. هذا النظام لم يكن ينتظر أوامر من أحد، كان يتصرف كقائد ميداني مستقل بالكامل داخل الشبكة.
التفاصيل التقنية لهذا الاختراق تمثل نقلة نوعية مخيفة في عالم الأمن السبراني. المهاجمون لم يعودوا بحاجة إلى كتابة نصوص برمجية معقدة لكل خطوة.
لم يعد هناك مبرمج يجلس في قبو ويكتب الكود بيده.
بالضبط، ولم يعودوا يتدخلون يدوياً لتوجيه الهجوم. بدلاً من ذلك، اعتمدوا على وكلاء مستقلين بالكامل مبني على بنيات النماذج اللغوية الكبيرة أو ما يعرف بالـ LLMs. بمجرد إطلاق هؤلاء الوكلاء، بدأوا بمسح الشبكات في أجزاء من الثانية بحثاً عن ثغرات الزيرو داي، وهي الثغرات التي لم تكتشفها الشركات المصنعة بعد.
سرعة جنونية.
والأكثر إثارة للقلق هو كيف استخدموا هذه النماذج لتجاوز العامل البشري، والذي هو الحلقة الأضعف دائماً. الوكلاء قاموا بتوليد رسائل تصيد احتيالي شديدة التخصيص. لقد ابتلعوا بيانات حسابات لينكدإن والتغريدات وحتى أرشيف المراسلات الداخلية.
للمستمعين أن يتخيلوا أن تصل رسالة بريد إلكتروني تبدو وكأنها من مديرك المباشر، لا تستخدم فقط المصطلحات الدقيقة للشركة، بل تشير أيضاً إلى نكتة داخلية قيلت في استراحة القهوة الأسبوع الماضي.
نعم، هذا حدث فعلاً بحسب التقرير.
أو تناقش تفاصيل مشروع سري لم يعلن عنه. هذا هو المستوى الذي نتحدث عنه. اكتشاف هذا النوع من الخداع بالعين البشرية أصبح مستحيلاً، لأن الرسالة حقيقية تماماً من الناحية اللغوية. التقرير يذكر أيضاً أن هؤلاء الوكلاء استخدموا تقنية معقدة بمجرد دخولهم النظام، تعرف بتعدد الأشكال الخوارزمي. دعنا نبسط هذا المفهوم قليلاً. كيف يمكن لبرنامج أن يعيد كتابة نفسه لتجاوز الدفاعات؟
شوف، فكرة تعدد الأشكال الخوارزمية يمكن تشبيهها بلص يتسلل إلى مبنى عملاق، وفي كل مرة بيمرق فيها عبر باب أو ممر بيقوم بتغيير ملامح وجهه وبصمة أصابعه وحتى طريقة مشيه وملابسه.
لكن الهدف يبقى الخزنة.
تماماً، برامج الحماية التقليدية وتحديداً الجدران النارية تعتمد على قائمة ثابتة من البصمات الرقمية، لكن هذا الهجوم كان يحتوي على محرك عصبي صغير داخله. في كل مرة تنتقل فيها البرمجية من خادم لآخر كانت تعيد تجميع شفرتها الثنائية من الصفر.
إذن البصمة تتغير كلياً في كل قفزة.
أيوة، الجدران النارية كانت تبحث عن لص يرتدي قبعة حمراء، بينما اللص أصبح يرتدي قميصاً أزرق، ولهذا السبب فشلت الجدران النارية تماماً. الدفاع الوحيد الذي تمكن من إيقاف هذا الهجوم كان الدرع السيبراني الإماراتي،
لأنه لم يعتمد على القواعد الثابتة.
بالضبط، لسبب بسيط، وهو أنه كان يعتمد هو الآخر على شبكات عصبية تراقب السلوكيات الشاذة في النظام. لقد كانت حرفياً معركة طاحنة بين خوارزمية تهاجم وخوارزمية تدافع بسرعة تفوق قدرة البشر على الاستيعاب.
من الجنون التفكير في أن دفاعنا الوحيد ضد هذه الآلات هو آلات أخرى تتحدث نفس اللغة المعقدة. وهذا الصراع الخوارزمي لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يمتد لمعركة إثبات الحقيقة نفسها. المحور التالي في تقرير تيكين ينقلنا إلى تحول تشريعي جذري. التقرير يوثق تفعيل قوانين صارمة بشكل متزامن في الهند والاتحاد الأوروبي، تفرض علامات مائية إلزامية للذكاء الاصطناعي على أي محتوى رقمي.
نحن نشهد نهاية حقبة يسميها التقرير الغرب المتوحش للتزييف العميق.
نعم، المنصات العملاقة مثل إكس وتيك توك ويوتيوب وضعت أمام خيارين أحلاهما مر، إما الالتزام التام بتتبع مصدر كل بيكسل أو فقدان حصانة الملاذ الآمن، وهذا يعني أنها ستصبح مسؤولة قانونياً عن أي ضرر ينتج عن التزييف العميق على منصاتها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن هذه التشريعات ليست مجرد نصوص قانونية، إنها تحدي هندسي وتشفيري لم يسبق له مثيل. المنصات أجبرت على دمج معايير مصادقة صارمة، أبرزها معيار التحالف من أجل مصدر المحتوى والموثوقية، المعروف بـ C2PA.
وكيف يعمل هذا المعيار تقنياً؟
لفهم كيف يعمل، تخيلوا أن كل بيكسل في الصورة أو كل إطار في الفيديو يحمل الآن حمضاً نووياً رقمياً. هذا المعيار يقوم بتضمين بيانات وصفية مشفرة مباشرة داخل البنية التحتية للملف. هذه البيانات تخبرك بشكل قاطع ما إذا كان هذا المحتوى قد ولد من محرك ذكاء اصطناعي مثل ميدجيرني أو صورة، أو إذا تم تعديله لاحقاً.
دعني أوقفك هنا لأن هذه النقطة بالغة الأهمية. ماذا لو حاول شخص التحايل على هذا؟ يعني ماذا لو قمت ببساطة بأخذ لقطة شاشة للصورة المزيفة؟ أو قمت بقص الجزء الذي يحتوي على العلامة المائية المرئية لرفعها مرة أخرى وكأنها صورة حقيقية؟
هذا هو العبقري في معيار C2PA، لأنه لا يعتمد على علامة مائية مرئية في الزاوية يمكن قصها، بل يعتمد على تشفير متأصل في هيكل الملف نفسه. بمجرد أن تحاول أخذ لقطة شاشة أو تغيير حجم الصورة أو التلاعب ببيكسل واحد، ينكسر هيكل التشفير بأكمله فوراً.
هذا مذهل.
الخوارزميات على الجانب الآخر ستلاحظ هذا الكسر وتقوم تلقائياً بوضع علامة حمراء صارخة على المحتوى تصنفه كمحتوى تم التلاعب به أو غير موثوق. نحن نودع العصر الذي كانت فيه رؤية الأشياء كافية لتصديقها، وندخل عصر المصادقة المشفرة. الحقيقة الآن يجب أن تثبت بمعادلات رياضية غير قابلة للكسر.
إنه أمر لا يصدق، ويبدو أن هذه القوة الخوارزمية الغاشمة لا تكتفي بتزييف الواقع أو حمايته، بل تقوم حرفياً بمحو نماذج أعمال تجارية بأكملها في لمح البصر. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى المحور الثاني في التقرير، والذي يناقش زلزالاً اقتصادياً ضرب الأسواق المالية بطريقة لم يتوقعها أحد.
الأرقام الواردة في هذا القسم تكاد تكون خيالية.
نعم، نتحدث عن فقدان 56 مليار دولار من القيمة السوقية لعمالقة تكنولوجيا المعلومات الهندية مثل شركات TCS وإنفوسيس وويبرو في بورصة بومباي، وهذا لم يحدث على مدار أشهر،
بل تم مسح هذه المليارات خلال بضع ساعات فقط من التداول. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المحفز وراء هذا الانهيار لم يكن فضيحة احتيال مالي، بل كان إعلاناً تقنياً من شركة أنثروبيك عن إطلاق حزمة جديدة من وكلاء التنسيق المعتمدة على بنية نموذج كلود 3.5. كيف يمكن لبيان صحفي أن يبخر 56 مليار دولار بهذه السرعة؟
ما حدث في بورصة بومباي لم يكن مجرد تقلب في أسعار الأسهم، كان إعلان وفاة رسمياً لنموذج عمل استمر لعقود يعرف في الصناعة بتأجير الموارد البشرية،
البودي شوبينج
للضبط. لسنوات طويلة كانت هذه الشركات العملاقة تعتمد على استراتيجية بسيطة: توظيف مئات الآلاف من المبرمجين والمهندسين المبتدئين، ثم تأجير ساعات عملهم للشركات الغربية لتنفيذ مهام برمجية. كان نموذجاً يعتمد على الحجم البشري، لكن نظام الوكلاء المتعدد من أنثروبيك حطم هذه المعادلة من الأساس.
كيف تعمل هذه الوكالات البديلة؟
تخيلوا أن شركة كبرى تحتاج إلى ترحيل قاعدة بيانات ضخمة وتأمينها. بالطريقة التقليدية هذا يتطلب فريقاً من 50 مهندساً واجتماعات لا تنتهي. الآن مع وكلاء كلاود يقوم مدير المشروع بإدخال أمر بسيط باللغة الطبيعية. النظام يقوم فوراً بتفعيل وكيل هندسة النظم لتخطيط البنية الذي يسلم المهمة لوكيل البرمجة لكتابة الكود، بينما يقوم وكيل الاختراق الأمني بمحاولة اختراق الكود فوراً لاكتشاف الثغرات.
هذا الفريق الافتراضي المتكامل يعمل بالتوازي. يمكنهم كتابة وتصحيح ونشر آلاف الأسطر البرمجية في بيئات سحابية شديدة التعقيد، ليس في أسابيع بل في 45 دقيقة. وتكلفة هذه العملية لم تعد تحسب بالرواتب السنوية والإجازات، بل تحسب ببضع سنتات مقابل رموز واجهة برمجة التطبيقات،
التوكنز. نعم،
المستثمرون بمجرد استوعبوا هذا أدركوا أن هوامش ربح شركات التعهيد ستتجه نحو الصفر المطلق. لماذا تدفع الملايين لجيش من المبرمجين بينما يمكن لخوارزمية أن تنجز العمل بثمن فنجان قهوة؟
تماماً. نحن نشهد انتقالاً وحشياً من اقتصاد كان يسعر بناءً على بيع الساعات البشرية إلى اقتصاد يسعر بناءً على بيع القدرة الحاسوبية الخوارزمية. وهذا التحول يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية المادية التي تشغل هذه الخوارزميات.
وهذا الضغط الهائل هو ما يفسر الظاهرة الغيبة التالية في التقرير. لتبسيط هذه التحولات وربطها بالواقع الملموس، دعونا ننظر إلى أزمة ضربت عالم الألعاب. التقرير يشير إلى أزمة خانقة تواجه جهاز الألعاب الشهير ستيم ديك. نتحدث عن جهاز ألعاب يواجه نقصاً حاداً وتأخيرات في الشحن تمتد لأشهر. بصراحة، ما علاقة منصة ألعاب محمولة بثورة الذكاء الاصطناعي؟ يعني ألعاب عطلة نهاية الأسبوع دمرت لأن شركة تقنية تحتاج إلى شرائح لتدريب ذكاء الاصطناعي.
هذا الوصف دقيق بشكل مؤلم حقيقة. العلاقة تكمن في قاع سلسلة الإمداد للسيليكون، وتحديداً في عنق الزجاجة للتصنيع. الأزمة ليست في مادة السيليكون نفسها، الأزمة تتركز في تقنيات التغليف المتقدم للشرائح وشرائح الذاكرة،
تقنية الكوس.
نعم، لتبسيط الأمر، تخيلوا أن تصنيع الشريحة الإلكترونية يشبه خبز كعكة معقدة جداً. المصانع قادرة على خبز الكعكة، لكن تقنية التغليف المتقدمة هي التغليف المخصص اللازم لحفظ هذه الكعكة وربط طبقاتها ببعضها ونقل البيانات بينها بسرعة الضوء. العالم ببساطة نفذت منه هذه الصناديق المتقدمة
بسبب الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي؟
الطلب النهم والجنوني من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لبناء مجموعات خوادم حاد تعتمد على شرائح مثل P200 من إنفيديا ابتلع تماماً كل قدرات التغليف في مصانع عملاقة مثل TSMC التايوانية وسامسونج. هذه المصانع وجهت كل خطوط إنتاجها لتلبية طلبيات الشركات الذكاء الاصطناعي التي تدفع مليارات الدولارات.
النتيجة؟
النتيجة أن شركات الألعاب مثل فالف وسوني ومايكروسوفت وجدت نفسها تدفع بلا رحمة إلى مؤخرة طابور التصنيع. اللاعبون وصناع الأجهزة أصبحوا فعلياً مواطنين من الدرجة الثانية في عالم السيليكون الجديد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
القدرة الحاسوبية لم تعد مجرد أداة لتشغيل البرامج، لقد أصبحت العملة العالمية الجديدة والنفط الجديد الذي يحدد الفائزين والخاسرين. وهذا يقودنا إلى المحور الثالث في تقريرنا، وهو ربما الأكثر تأثيراً على المدى الطويل، الجغرافيا السياسية للسيليكون أو مفهوم السيادة الحاسوبية. التقرير يتوقف مطولاً عند إعلان ضخم تم في نيو دلهي، تحالف استراتيجي بمليارات الدولارات بين مجموعة تاتا الهندية وشركة أوبن إي آي. الهدف ليس إطلاق تطبيق جديد، بل بناء مركز ديانات فائق يبدأ بقدرة تبلغ 100 ميجاوات ومصمم ليصل إلى 1 جيجاوات. 1 جيجاوات يعادل الاستهلاك الكهربائي لمدينة كبرى بأكملها.
هذا التحالف يتجاوز بكثير فكرة الاستثمار التجاري، إنه يرسخ بقوة ما يعرف اليوم بالذكاء الاصطناعي السيادي. مجموعة تاتا أدركت حقيقة مرعبة، معالجة البيانات الوطنية الحساسة والأسرار الصناعية على خوادم أجنبية في كاليفورنيا أو إيرلندا تمثل خطراً غير مقبول على الأمن القومي.
هم يريدون إبقاء البيانات داخل الحدود.
صحيح. التقرير يشير إلى استخدامهم لخط أنابيب معقد يعتمد على تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع. المثير هنا هو أن هذا النظام سيكون معزولاً تماماً عن الإنترنت الخارجي.
الإير جابت.
نعم، تخيلوا وضع أذكى عقل في العالم داخل قبو بنكي محصن وتعطيه حق الوصول إلى كل وثائقك السرية، مثل ملفات التصميم لسيارات جاكوار ولاند روفر، لكنك تقطع عنه أي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي. هذا العقل يمكنه تحليل البيانات وتقديم الحلول دون احتمال لتسريب الأسرار. إنها استراتيجية دفاعية هجومية لتوطين القوة الحاسوبية.
ومن هذا المنطلق السيادي البحث نصل إلى حدث دبلوماسي تاريخي تم توقيعه في نفس القمة المذكورة في التقرير، إعلان نيو دلهي. هذا الإعلان هو اتفاق يضم 88 دولة تمثل بشكل أساسي دول الجنوب العالمي. وفقاً للتقرير، ونحن هنا نستعرض المعطيات بموضوعية تامة، الهدف هو مواجهة ما تعتبره هذه الدول احتكاراً من قبل شركات وادي السيليكون للبنية التحتية. الدول الموقعة تطالب بمفهوم جديد أطلقوا عليه الإنصاف الحاسوبي. هم يحذرون من أن تكديس الرقائق المتطورة جداً بواسطة 3 أو 4 شركات كبرى فقط يهدد بترك باقي العالم في العصور المظلمة الرقمية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً يفرضه التقرير. الدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة بناء مراكز بيانات خاصة بها، ما هو مصيرها؟ التحليل يشير إلى مخاوف حقيقية من تحول هذه الدول إلى مستعمرات رقمية في اقتصاد القرن 21. السيادة اليوم لم تعد تقاس بامتلاك آبار النفط، بل تقاس بعدد الميجاوات من القدرة الحاسوبية المتاحة.
إذا كنت لا تملك القدرة الحاسوبية، فأنت تدفع ضريبة دائمة لمن يملكها. للمستمعين الذين يتابعوننا، سواء كانوا يبنون مسيرتهم المهنية أو يحاولون فهم هذا العالم، هذا التحليل يقدم درساً عملياً حاسماً. القيمة لم تعد تكمن في القيام بالعمل البرمجي التقليدي، بل في القدرة على توجيه هذه الأنظمة وفهم كيفية عملها. ونحن نجمع خيوط تقرير تيكن معاً، الصورة تصبح شديدة الوضوح. نحن نقرأ إعلان ولادة نظام عالمي جديد، الدفاع السبراني للمدن، القيمة السوقية للشركات، موثوقية كل صورة نراها، توافر الأجهزة الترفيهية، وتوازن القوى الدبلوماسية. كل هذا أصبح يعتمد على خيط واحد، وهو القدرة الحاسوبية الخوارزمية.
الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات، إنها البنية التحتية التي يبنى عليها النظام العالمي. وقبل أن نختتم هذا التحليل، هناك فكرة أخيرة ومستفزة جدا يجب أن نتأملها بعمق.
تفضلي.
لقد رأينا من خلال هذا التقرير كيف أن الخوارزميات تتولى الآن مسؤولية كتابة برمجيات معقدة وتدافع عن شبكات طاقة وطنية في أجزاء من الملي ثانية. هذه الأنظمات تتخذ القرارات بسرعة تفوق القدرة البيولوجية للبشر. إذا كانت الخوارزميات تعمل بهذه السرعة المستقلة، فمتى نصل إلى اللحظة التي ينظر فيها إلى صنع القرار البشري بإجماعه البطيء وحساباته المترددة على أنه العقبة الحقيقية التي تعيق التقدم عندما تصبح البيروقراطية البشرية هي عنق الزجاجة. هل نحن قريبون من اليوم الذي سنشهد فيه معاهدات دولية يتم التفاوض عليها وتوقيعها بالكامل بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادي في غضون ثوان بدلاً من الدبلوماسيين البشري؟
فكرة مرعبة ومذهلة في آن واحد، وتكفي لإعادة النظر في موقعنا وقيمتنا كبشر في هذا النظام الماكيني الجديد. المعطيات تتسارع، والتكنولوجيا لم تعد تكتفي بمحاكاة الواقع، بل باتت تصنعه. سنستمر بالتأكيد في تفكيك هذه التعقيدات وقراءة ما بين السطور في مصادرنا القادمة لنبقى مستعدين لما يحمله الغد. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق، ولنا لقاء قادم لفك شفرات عالمنا المتسارع.